أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية كملناها ولا كملناها؟ كلا الفرضين بها. المسألة الثالثة قال لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، طبعا بناء على ماذا؟ على نفوذ حكم الحاكم في باب الهلال. بناء على هذا يقول بأن حكمه بالهلال لا يختص بمقلديه بل يشمل غير مقلديه، وهي غير مقلديه تعم حتى الحاكم الآخر فضلا ماذا؟ عن مقلدي الحاكم الآخر. على كل حال يكون حكمه نافذا كحكم الحاكم في باب القضاء، كما أن حكم الحاكم في باب القضاء يكون نافذ على الجميع حتى على حاكم آخر، كذلك حكمه بماذا؟ بالهلال. لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه. هذا المسألة تقدم سابقا، وبناء على ماذا؟ على الالتزام بنفوذ حكم الحاكم بالهلال. على تقدير الالتزام بذلك، سواء كان ألحقناها بباب فصل الخصومات أو قلنا بأنه له الولاية في باب الأمور العامة لواحد منها ماذا؟ لواحد منها ومسألة الهلال، على كلا التقديرين هذا الكلام صحيح، بمعنى أن حكمه يكون إذا كان متصديا وحكم على هذا الأساس حينئذ يكون حكمه نافذا في حق الجميع. إذا لم يعلم خلافه، هذا متقدم سابقا أنه متى يكون حكم الحاكم نافذ؟ هل يكون نافذا مطلقا علم يعني بمطابقته للواقع، أو علم خلافه، علم خطأه في مستنده؟ تقدم الكلام عن ذلك سابقا، وقلنا بأن الصورة الواضحة التي لا يكون حكم الحاكم فيها نافذا هو ما إذا كان حكمه مستند إلى الغفلة وأمثال الغفلة. إذا كان مستند إلى الغفلة بحيث إذا نبه هو يتراجع شنو عن حكمه، إذا نبهنا هو يتراجع شنو عن حكمه، في هذه الصورة لا يكون حكمه نافذا. وأما مجرد اشتباهه في الحكم من جهة الاختلاف في الرأي والاختلاف في الاجتهاد، هذا لا يبرر ماذا؟ لا يبرر عدم نفوذ حكمه، بل يكون حكمه نافذا حتى في حق من يرى خطاه واشتباهه، إذا كان خطاه واشتباهه ناشئا من الاختلاف في الرأي والاجتهاد. هذا تقدم أيضا سابقا ولا حاجة لإعادة. هاي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة هو مسألة اتحاد الآفاق. قال إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كان متقاربين كفى، مع وحدة الأفق يكفي ثبوته في البلد الآخر، وإلا بأن كان متباعدين فلا، يعني لا يكفي ثبوته في البلد الآخر البعيد إلا إذا علم توافق أفقهما، وإن كان متباعدا إلا مع العلم بوحدة الأفق. في هذه الحالة يكفي ثبوته في بلد آخر يتحد مع هذا البلد بماذا؟ في الأفق. هذا رأي السيد الماتن. هاي مسألة طويلة ما نقدر ندخل في تفاصيلها والتعطيل بعد حل وقته، لكن قلنا بأنه إحنا نبحث مسألة علقناها في المسألة سابقة أيضا، وهي مسألة كفاية الرؤية المسلحة، ما يعبر عنه بالرؤية المسلحة، يعني رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة بالتلسكوب بالكذا، رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة هل هي تكفي في رؤية الهلال أو لا؟ هذا بحث مرتبط بالرؤية، كان المفروض أن نذكره ماذا؟ عندما تكلمنا من فروع الرؤية في الحقيقة، هو أن الرؤية التي يثبت بها الهلال بلا أشكال هل يعتبر أن تكون رؤية بالعين المجردة أو لا؟ يكفي أن تكون ثابتة هذه أن تكون هذه الرؤية بالأجهزة الحديثة اللي يعبر عنها بالعين المسلحة. هذا بحث أيضا الظاهر ما نقدر يعني نكمله، ما ممكن تكمله، يحتاج إلى كم يوم حتى نكمله، لكن نشير باعتبار أنه جينا للدرس نشير إلى بعض النكات التي لا بد من ذكرها حتى نصل في هذا البحث إلى ماذا؟ إلى نتيجة. ولا بأس أن تبقى في أذهانكم حتى تفكروا في هذه المسألة. الظاهر بأنه أن يعني تحقيق هذه المسألة يرتبط بالتعرض لأمور دخيلة في ماذا؟ في الوصول إلى النتيجة. الأمر الأول هو أنه لابد من تحقيق أن الرؤية في الأدلة، رؤية الهلال واردة في كثير من الأدلة، وأنه الهلال يثبت بماذا؟ بالرؤية، وأنه إذا رأى الهلال صام، إذا رآه شنو أفطر، وهكذا. رؤية الهلال، هذه الرؤية هل هي مأخوذة في الحكم بثبوت الشهر، بثبوت الشهر القمري، في تحقق الشهر القمري، هل هي مأخوذة على نحو الموضوعية أو أنها مأخوذة على نحو الطريقية؟ الرؤية هل لها موضوعية في ثبوت الشهر القمري أو ليس لها موضوعية؟ هي مجرد طريق، هي مجرد ماذا؟ مجرد طريق، حالها حال كثير من العناوين اللي تؤخذ كمجرد طريق وليس لها موضوعية. هذا بحث. البحث الثاني الذي لا بد من تنقيحه هو مسألة أن الشهر القمري بما يتحقق أصلاً؟ الشهر القمري هو كيف يتحقق؟ متى يتحقق الشهر القمري؟ الشهر القمري بما يتحقق؟ أكو احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يقال بأن الشهر القمري يتحقق بولادة الهلال، بمعنى يتحقق بمجرد خروج الهلال عن المحاق وعن من تحت أشعة شنو؟ الشمس. بمجرد أن يخرج يتحقق الشهر شنو؟ القمري. بولادته نقدر نعبر عنه بماذا؟ بأن الشهر القمري يتحقق بولادة الهلال، بمجرد خروجه عن المحاق، بمجرد أن يخرج يتحقق الشهر شنو؟ أول الشهر القمري الشرعي، يتحقق بذلك. بعد ماكو فرق بين أن يكون قابل للرؤية ولا يكون شنو قابل علما للرؤية، بل هو غالبا إذا مجرد الولادة لا يكون قابلا علما للرؤية، لا يكون قابلا للرؤية. هذا ما له علاقة، قضية منوطة بولادة الهلال. فإذا تولد الهلال بمعنى خرج من المحاق، خرج من المحاق، بداية خروجه من المحاق، وإن لم يتشكل على هيئة شنو؟ هلال. هذا يكون ماذا؟ يكون علامة على أنه أول الشهر القمري، فيتحقق الشهر القمري بولادة الهلال، والمقصود بولادة الهلال بمعنى خروج القمر من المحاق بمجرد خروجه. هذا احتمال. بعد الرؤية، إن كان الرؤية بعد هذا كله مدخل. احتمال الثاني أن يقال بأنه لا، هو يتحقق بصيرورته هلالا، الشهر القمري يتحقق بصيرورة القمر هلالا قابلا للرؤية ولو بالأجهزة شنو الحديثة. يتحقق الهلال، يتحقق أول الشهر، يتحقق الهلال الشهر القمري بمجرد ماذا؟ بصيرورة، بأن يصير القمر هلالا، يصير القمر هلالا قابلا للرؤية، ولو بماذا؟ بالأجهزة الحديثة، حينئذ يتحقق الشهر القمري. إذا كان الهلال تشكل هلال خرج عن دائرة المحاق، عن المحاق، وصار هلالا تشكل على هيئة هلال، حينئذ هذا وصار قابلا للرؤية، سواء كان قابل للرؤية بالعين المجردة أو بالعين الغير المجردة، هذا يكفي في تحقق ماذا؟ في تحقق الشهر القمري. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال لا، بأن تحقق الشهر القمري منوط بصيرورة القمر هلالا قابلا للرؤية بالعين المجردة، صيرورة القمر هلالا قابلا للرؤية بالعين المجردة، حينئذ يتحقق الشهر القمري. أما إذا صار هلالا غير قابل للرؤية بالعين المجردة، لكنه كان قابلا للرؤية بالأجهزة الحديثة، هذا يقال لا يحقق ماذا؟ لا يحقق الشهر القمري. الشهر القمري لا يتحقق بذلك على الرأي الثالث، وإنما يتحقق بصيرورته قابلا للرؤية بالعين المجردة. هذه احتمالات ثلاثة في هذا المقام. طبعا على الاحتمال الأول القضية تكون ما منوطة بإمكان الرؤية أو عدم إمكانها، ما منوطة بإمكان رؤيته بالعين المجردة أو إمكان رؤيته بالأجهزة الحديثة، القضية منوطة بولادة الهلال، بتولد الهلال، بخروجه عن ماذا؟ عن المحاق، أول بداية خروج عن المحاق، هذا يحقق الشهر القمري. بينما الثاني يقول لا، بأنه لا بد أن يكون القمر هلالا، هلالا، وأن يكون قابل للرؤية، لكن غاية الأمر أنه قابلية الرؤية لا يشترط فيها أن تكون بالعين المجردة، نعم، من العين المجردة أو العين غير المجردة. الثالث يقول لا، لا بد أن يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة. هذا البحث أيضا دخيل في الوصول إلى النتيجة. البحث الآخر الذي هو دخيل أيضا لابد أيضا من التعرض إلى، هو مسألة أنه على تقدير أن تكون الرؤية في الأدلة مأخوذة على نحو الطريقية، على هذا التقدير، بأن كانت النتيجة في البحث الأول هو أنه مأخوذ على نحو الطريقية للموضوعية، على هذا التقدير حينئذ يطرح سؤال أنه طريق المن الرؤية، طريق المن ذو الطريق، ما هو ذو الطريق؟ ما هو الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية، فما هو ذو الطريق؟ هنا أيضا قد يقال بأنه هو طريق لولادة الهلال، لتولد الهلال، يعني للهلال الواقعي، بمعنى تكون الهلال في حد نفسه، مو ولادة الهلال، لتكون الهلال في حد نفسه. هذا احتمال. احتمال ثاني بأنه يكون طريق إلى إمكان الرؤية، أن الرؤية طريق إلى، خلينا نقول نعبر عنها بهذا الشكل أفضل، طريق إلى صيرورة القمر بنحو وصول القمر إلى حد يمكن شنو رؤيته، إلى حد يمكن شنو رؤيته. الرؤية تكون طريق إلى، يعني يثبت بها إمكان ماذا؟ وقابلية القمر، وقابلية هذا الهلال لأن يكون شنو مرئيا، لأن يكون مرئيا. هذا الاحتمال الثاني. أكو احتمال ثالث مطروح، وهو ماذا؟ أنه يكون طريق لإحراز ثبوت ثبوت الهلال وحصول الهلال، يعني طريق إلى اليقين، الرؤية طريق علما إلى اليقين بحصول الهلال، طريق إلى اليقين بحصول الهلال. طبعا هذا البحث مهم جدا، لماذا؟ لأنه على الطريق، على الطريقية، معنى الطريق هو أن الطريق ليس دخيل في ماذا؟ في الشيء، مو طريق مجرد طريق، يعني أن الملاك والمناطع لمن؟ على ذي الطريق لا على الطريق. دائما يجي في باب الطرق طريق، الطريق يقول هذا مأخوذ على نحو الطريقي، يعني هو ما له دخل، فقط هو مجرد كاشف. الدخيل هو ماذا؟ هو ذو الطريق. فلا بد أن نعرف أن ذو الطريق ما، أن ذا الطريق ما هو، واضح؟ الذي هو الذي يكون دخيل في ماذا؟ دخيل في ثبوت الهلال، ودخيل في تحقق الشهر القمري. هذا البحث الثالث أيضا بحث مهم لا بد من طرحه. بالنسبة إلى البحث الأول الطريقية والموضوعية، يعني يبدو أنه الأغلب المعظم يقولون بالطريقية، بمعنى أن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية وليست مأخوذة على نحو الموضوعية، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الظاهر من ماذا؟ من الأدلة، أن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية، مو فقط لكون الرؤية من العناوين هي اللي تستبطن في نفسها أن تكون شنو؟ طريق للغير، من قبيل العلم والظن والتبين، فتبينوا وأمثال هذه الأمور حتى تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تبين الرؤية وأمثال هذه الأمور هي في حد نفسها عناوين هي تستبطن ماذا؟ افتراض الطريقية، مو فقط لأجل هذا بل باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هناك ما يشير إلى أن الرؤية في الروايات هي مجرد طريق وليست مأخوذة على نحو الموضوعية. من جملة ما يشير إلى ذلك المسألة اللي قرأناها في الدرس السابق، في الدرس السابق مرت علينا هذه المسألة، الصورة الثانية في المسألة اثنين، وما إذا فرضنا أن المكلف صام 28 يوم من شهر رمضان، وثبت ليلة 29 هلال شوال، شنو قلنا حكمه؟ يجب عليه أن يقبل يوم الأول، يعني يثبت هلال شهر رمضان باليوم الأول، ولذا يجب عليه قضاءه، مع أنه لا توجد رؤية، أصلا لا توجد رؤية ولا شهادة بالرؤية حتى نقول بأنه ثبت الهلال بالرؤية، وهذا معناه أن الرؤية لم تؤخذ على نحو شنو الموضوعية لعدم تحقق الرؤية في المقام. بالرغم من هذا حكموا وأفتوا بماذا؟ بأنه يجب القضاء وأن الهلال يكون ثابت من البداية، يعني أكو اشتباه في ماذا؟ في البداية، وأن ذاك اليوم الذي ترك صومه هو أول أيام شهر رمضان، يعني ثبت الشهر القمري من دون افتراض شنو؟ من دون افتراض الرؤية، وهذا لا يناسب أن تكون الرؤية في الأدلة مأخوذة على نحو الموضوعية، بل هي مأخوذة على نحو شنو؟ الطريقية. ولذا إذا ثبت ذو الطريق بغير الرؤية كافي هذا المقدار، إذا ثبت ذو الطريق ثبت الهلال من دون الرؤية هذا كافي لثبوت الشهر القمري. المورد الثاني اللي يستكشف منه بأن الرؤية ليست مأخوذة على نحو الموضوعية هو ما اتفقوا عليه من أنه يكفي في ثبوت الهلال مضي 30 يوم على ماذا؟ على الشهر السابق. إذا مضى 30 يوم من شهر شعبان يثبت هلال أول شهر رمضان، مع أنه ليس هناك شنو؟ ليس هناك رؤية. هذا معناه شنو؟ معناه أنه ما يتوقف ثبوت أول الشهر أو ثبوت الشهر القمري على الرؤية، بل يكفي في ثبوت أشياء طرق أخرى. إذا حصلنا على يقين بماذا؟ بثبوت الهلال وأن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان من دون رؤية، يكفي هذا لإثبات الشهر القمري ولو لم تكن هناك ماذا؟ ولو لم تكن هناك رؤية. هذا الشيء الثاني الشيء الآخر اللي كان أكو قرينة ثالثة بني لهذه القرائن وغيرها لعله الظاهر أن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية وليست مأخوذة على نحو الموضوعية. هذا إذا فرغنا من هذا الأمر الأول حينئذ ندخل في الأمر الثاني وهو الأمر المهم في المقام وهو أنه بما يتحقق الشهر القمري، هل يتحقق بولادة الهلال أو يتحقق بصيرورة القمر هلالا قابلا للرؤية ولو بالعين الغير المجردة أو لا، يشترط في تحققه أن يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة. هذا البحث هو المهم، هذا ما ندخل في تفاصيل لأن البحث مطول جدا وإحنا اليوم نختم ونعطل، لكن لا بأس في ختام هذا الدرس وبداية التعطيل القادم أن نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الذين استشهدوا في هذه المعارك الأخيرة وبالأخص الشهيدين العزيزين الأخوين الذين شيع جثمانهما البارحة، نقرأ الفاتحة على أرواحهما وعلى أرواح الشهداء جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم جميعا مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعلى كل حال الإنسان يقول يستطيع أن يقول بشكل واضح وبلا تردد أنه هنيئا لهم، واقعا هنيئا لهم، وهذه درجة لا ينالها مثلي وأمثالي، ينالها هؤلاء المخلصون الذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل الدفاع عن الدين والمذهب، وكان لا يهمهم إلا ماذا إلا الجهاد ومقاتلة هؤلاء الأعداء، وذهبوا بهذا الطريق ونياتهم خالصة ونالوا وصلوا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ورحمته وبركاته، وبقينا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الدرجة الرفيعة التي نالها هؤلاء. وكما قلت هذه درجة لا ينالها كل أحد، لا ينالها إلا المخلصون الذين هم صادقون مع الله سبحانه وتعالى ومع أنفسهم ومع غيرهم. ليس أمرا سهلا، تركوا عوائلهم، تركوا أولادهم، تركوا النعمة التي نعيش فيها نحن الآن، وتوجهوا إلى تلك السوح الجهاد إلى القتال أو إلى إيصال المواد والكذا إلى المجاهدين والمقاتلين. على كل حال عرضوا أنفسهم لمخاطر وبكل شجاعة وبسالة ومن دون أي تردد وتوقف، وكانوا يملكون من العزم والتصميم على مواصلة هذا الطريق بحيث أنه لا يمكن أن يعوقهم عائق ولا يمنعهم ماذا يمنعهم مانع. هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقهم بشهداء كربلاء إن شاء الله تعالى، وليس ذلك على الله بعزيز، أن يلحقهم بشهداء كربلاء من الشهداء والصالحين جميعا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر على أيدي المقاتلين المجاهدين الموجودين في هذه في سوح الجهاد هناك. على كل حال هذا آخر درس، و يعني أنا لا يوجد عندي شيء أذكره في هذا المجال سوى أنه اللي أرجو من الإخوان أن يعني يستفيدوا من هذا التعطيل في التحصيل العلمي، أن لا يكون هذا تعطيل يعني يملأ بأشياء لا أهمية لها ولا تثري الإنسان والطالب ماذا علميا، بحجة أن هذا تعطيل إذن لا ينبغي أن يراجع الإنسان درسه أو يبحث مسألة أو يحقق في فرع من الفروع أو إلى آخره. لا، هناك مجال كثير يمكن للطالب أن يشغل هو نفسه. آخر الطالب لا يعني لا يجوز أن هو عندما يكون هناك درس هو يشتغل، عندما لا يكون هناك درس هو يكون عاطل ولا يشتغل بالتحصيل. هذا مشكل جدا، لأنه احنا تعطيلاتنا أكثر من تحصيلاتنا، وهذا معناه أن الطالب نصف عمره أو أكثر من نصف عمره يقضيه ماذا بالتعطيل، بمعنى التعطيل المطلق، بمعنى أنه هو لا يستفيد شيئا في سبيل التحصيل في طريق التحصيل والمعرفة، وهذا خطأ كبير. بالنتيجة التعطيل أيضا ينبغي أن يملأ بماذا؟ بالباحث والتحقيق ومراجعة المسائل وكتابة الدروس الفائتة والتحضير وإلى آخره. يعني هذه أمور لا بد منها، لا أن ننشغل بأمور تافهة لا معنى لها ولا تكون نافعة لنا في هذا المجال، إن لم تكن ضارة من جهات أخرى. هذا ينبغي الالتفات إليه، وينبغي لكل طالب أن يبرمج هذا وقته في هذا التعطيل، ويخصص في وقت معين من هذا التعطيل ويشغله بماذا؟ بالبحث والتحقيق والتحصيل ومراجعة المسائل ومطالعة المسائل القادمة والتحضير للمسائل القادمة وهكذا. على كل حال، لا بد من أن يخصص الطالب وقتا معينا من أيام التعطيل لهذا الغرض وأما إذا فاتت العطلة وهي طويلة جدا، فاتت بلا استفادة، فهذا فالنوع من الخسارة في الحقيقة بالنسبة إلى الطالب. الشيء الآخر الذي ينبغي التنبيه إليه مقارنا لمسألة الحث على التحصيل والبحث العلمي، هو مسألة يعني شهر رمضان. هذا موسم من مواسم العبادة، من مواسم تزكية النفس، من مواسم أن يفرغ الإنسان نفسه لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هم ينبغي الاهتمام بتزكية النفس، لأن هذا يعني إنسان يحتاج إلى هذا الموسم وأمثاله من المواسم الأخرى حتى يشحن نفسه بهذه الطاقة التي تأتي نتيجة ماذا؟ نتيجة انشغال الإنسان بالعبادة في هذا الشهر الشريف، حتى يستخدم هذا الذي الخزين الذي يحصل عنده فيما يأتي من الأيام القادمة، حتى يكون هو مهيأ لأن يستخدم هذه الطاقة التي وفرها له شهر رمضان والعبادة في شهر رمضان، يستخدمها في ماذا؟ في أن يمنع نفسه من الانجرار إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومراقبة نفسه وحساب نفسه. هذا في الحقيقة يحصل من ماذا؟ نتيجة أن الإنسان ينشغل بالعبادة في هذا الشهر الشريف. على كل حال، لا تنسونا من الدعاء في هذا الشهر الشريف، اذكرونا بالدعاء وسنذكركم نحن بالدعاء أيضا، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. ونقرأ الفاتحة، لا ننسى أن نقرأ الفاتحة إلى أرواح الشهداء، وصلى الله على محمد.